نعم شيخ.
تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قريش والفتح فتح مكة ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهم وقبائل نزار يدخلون في دين الله أفواجا، يقول في دين الله الذي ابتعثك به وطاعته التي دعاهم إليها أفواجا، يعني زمرا فوجا فوجا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ما قلنا في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح النصر حين فتح الله عليه ونصره، ساق بإسناده عن أبي حازم عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طاعتهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ساق بإسناده عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من قول سبحان الله وبحمده، ثم ذكر نحوه. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ساق بإسناده عن عكرمة قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء نصر الله وجاء الفتح وجاء أهل اليمن. قالوا: يا نبي الله، وما أهل اليمن؟ قال: رقيقة قلوبهم، لينة طاعتهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأما قوله أفواجا فقد تقدم ذكره في معنى أقوال أهل التأويل. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: في دين الله أفواجا، قال زمرا زمرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة السابقة مكية وهذه السورة مدنية، يعني وهذا الآن من تعاقب السور المكية والمدنية. طبعا هذه السورة كما هو معلوم هي سورة النصر، ذكر فيها كما سيأتي أجل محمد صلى الله عليه وسلم، أو الإشارة إلى أجله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وإن شاء الله نناقش هذا الموضوع عند الحديث عنها عند ذكر الإمام لها. عندنا في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، المراد بالفتح، لأن ورد الفتح في القرآن وله أكثر من معنى أو مراد. طبعا عندنا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا المراد بالفتح هناك فتح لصلح الحديبية. ولهذا قد يقع الوهم عند بعض من يقرأ هذه السورة ويظن في سورة الفتح، يظن أن الفتح هناك وفتح مكة، ولكن الكلام عن فتح قد وقع، فسمى الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية فتحا، وقد كان. ومن قرأ في صلح الحديبية الآثار المترتبة على صلح الحديبية علم أنه بالفعل كان فتحا مبينا، وقد كثر أهل الإسلام في هذه الفترة لفترة صلح الحديبية. أما الفتح هنا فالمراد به فتح مكة كما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تتابع عليه أهل التأويل، لا خلاف في ذلك. لكن ورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أهل اليمن، أنه قال في الرواية الأولى قال جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن. طبعا لاحظوا الآن جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن، هو مطابق لقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكأن قوله جاء أهل اليمن يدخل في معنى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وليس في الفتح. الروايات إذا نظرنا إليها كلها تشير إلى هذا المعنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر المراد بالفتح فتح مكة في الرواية الأخرى، مما يدل على أنه ليس مراده بالفتح هو فتح اللي هو مجيء أهل اليمن، وإنما مجيء أهل اليمن يدخل في قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بتحقق وقوع قول الله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحصول هذا الوفد الذي جاء من بعيد، يعني في قعر بلاد العرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدل بمجيئهم على هذا. وهذه بقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كأنها نبوءة تحصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا جاء نصر الله وإذا جاء الفتح ماذا سيحصل؟ سترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فمجيء أهل اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم هي نبوءة تحققت بدخول هؤلاء الناس أفواجا سواء من اليمن أو غيره، لكن بالذات أهل اليمن خصم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن لاحظ مثلا في قوله وآخرين لما يلحقوا بهم، فهذه نبوءة جاءت أو تجيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك نبوءات، وهذا يعني ملحظ يعني يحسن ننتبه له، أن هناك نبوءات تحققت في عهد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ذكر أو أخبر بإخبارات وتحققت في عهد صلى الله عليه وسلم، مثل بداية سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ووقع ذلك، ومثل أيضا موت أبي لهب على الكفر كما سيأتي، ومثل هذه أيضا، فهذه نبوءات أخبر بها القرآن ووقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. هناك نبوءات وقعت بعيده يعني بعد وفاته بقليل صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وهو مستمر، وبعضها لا يقع إلا في آخر الزمن. من باب الفائدة فقط، من باب الفائدة، الغرب اليوم يعيش على يعني على النبوءات، وبعض الناس أو بعض من لا يعرف أو من لا يدخل خاصة في عمق الثقافة السياسية الغربية يعني السياسة المتدينة الغربية ولا يعرف عنها شيئا، يظن أن هؤلاء القوم على العلمانية البحتة، وهذا ليس بصحيح، بل هم أو الآن القيادة الموجودة الآن خاصة في أمريكا هي قيادة صليبية صهيونية. صليبية صهيونية معنى ذلك أنهم يريدون أن يوجدوا لليهود موطنا في فلسطين لتتحقق نبوءات الكتاب عندهم، وهم يمشون على النبوءات يعني لا يمشون عبثا. يعني حتى بوش الذي ذهب أعلنها صريحة وأعلن أنها حرب صليبية ليست من فراغ، لكن مع الأسف نحن لا نقرأ القوم قراءة لا سياسية ولا دينية، يعني عندنا ضعف حتى في قراءة القوم، وإلا فالنبوءات عندهم إن مجيء المسيح لا يتحقق إلا من العراق، فهجومهم ليس فقط هجوم على أسلحة كيماوية كما يزعمون أو من أجل النفط فقط، لا، هي مجموعة مصالح، والمصالح الدينية موجودة في هذه الهجمات الشرسة التي نجدها على العالم الإسلامي. ولو قرأتم، لكن نحن لغتنا مشكلة، اللي عنده إنجليزي يمكن يكون يطلع على شيء كثير من هذا، لكن لو قرأتم في السنة الماضية وما كتبوه عن النبوءات وأيضا ما تقوم به آلة التفريخ الهوليودية من الأفلام التي تعزز هذه الفكرة، لوجدتم أن هناك أشياء كثيرة جدا جدا يستسير سياسيا، وهناك مقاصد، لكن كثير من العرب ومن المسلمين يغفلون عن هذه، وهذا مكرهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى يمكرون يمكر الله. لكن أقصد أن ننتبه أن بعض الأمور لا تأتي اعتباطا، ليست المسألة مؤامرة، لا بد أن تكون نظرية مؤامرة، لكن أيضا يجب أن نعلم أن بعضها لا يأتي اعتباطا، وإنما هناك مقاصد دينية موجودة عند هؤلاء، وهم يتحركون في بعض إن لم يكن في كثير من أمورهم بنظرة دينية بحتة، النظرة دينية بحتة. ولهذا لو قرأتم عن النبوءات في الغرب لوجدتم شيئا عجيبا جدا، ولوجدتم تهافت كبير جدا جدا من الساسة والمفكرين وغيرهم على قضية النبوءات. ومن الشيء الذي رأيته في هذه النبوءات مما قرأته ووقفت عليه أنهم عرجوا على نبوءات العالم كله، حتى بعض الحضارات التي بادت يعني حاول أن يقرأوا نبوءاتها. أما نحن فلم يذكروا من نبوءات المسلمين أي شيء البتة، يعني لم يذكروا من نبوءات المسلمين أي شيء، ولا رؤية المسلمين لما يستقبل من زمان أبدا، وكأنه لا يوجد على خارطة هذه الأرض قوم أو أناس اسمهم مسلمون وأن عندهم نبوءات. ما يدلك على أن هؤلاء، وهي حقيقة ثابتة، لكن مع الأسف كثير من المستغربين وحتى كثير من المسلمين يظن أنها ليست كذلك، هؤلاء لا يحبون العرب مطلقا، يعني أي شيء عربي فإنهم بينهم وبينه عداء مباشر. وهذا يعني إثباته واضح جدا جدا من بداية كتاباتهم في أسفارهم إلى اليوم، لا في أسفار بني إسرائيل الأولى ولا في ما دونوه باسم تاريخ عيسى عليه الصلاة والسلام من الأنجيل، ولا حتى في أعمال الرسل، ولا حتى فيما بعدها من الحضارة التي قامت كلها. فأي شيء عربي فإنهم يعني عندهم سبحان الله منه نفرة شديدة جدا جدا، لا يحبون أن يذكروا أي حمد للعرب، يعني لا يحبون أن يذكروا أي حمد للعرب. ولو انبرى جماعة من المسلمين لإبراز هذه القضية لوجدوا أمثلة كثيرة جدا جدا، وأذكر وإن كان نذكرها طبعا إناسا ليست، لكن أنا أذكر أحد الزملاء لما كان في الجامعة يدرسون في بدايات الحاسب الآلي، فكان يقول إن عندنا مدرس عراقي، مدرس رياضيات ماهر جدا، فكان في نظريات، فكانت النظريات تذكر نظرية فلان نظرية فلان كلهم إنجليز، يقول لما جاءت النظرية السادسة قالوا النظرية السادسة، طبعا هذا كتاب مترجم، فيقول ذكر نظرية بعدها نظرية فلان ومرتبينها ترتيب إيش تاريخي. يقول وقف المدرس بعد ما الدكتور يقول بعد ما عرض النظريات قال إيش تلاحظون على النظريات؟ يقول أنا ذهبنا للنظريات نفسها نبحث إنه هذه فيها كذا وكذا. يقول حاول غير يبغى يعني يريد أن ننتبه لشيء، قال ما وصلتم لما أريد. قال لا تلاحظون جميع النظريات منسوبة إلا النظرية الفلانية؟ يقول تنبهنا، قلنا نعم. قال لماذا؟ طبعا ما يعرفون. قال هذه النظرية لفلان عربي، ويعني لعدم عدلهم ومحبتهم للعرب كتبوا النظرية رقم كذا فقط. قد بعض الناس لما يسمع الكلام يقول أنتم تبالغون، لكن اللي يقول لنا نبالغ خاصة إذا كان عنده لغة ويقرأ، يقرأ في كلام القوم، يقرأ ويقرأ في ثقافتهم، سيجد شيء كثير جدا جدا من هذا النوع. عموما هذا استطراد، لعلنا نرجع إلى السورة ونكمل. تفضل الشيخ.
وقوله فسبح بحمد ربك، يقول فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره على ما أنجز لك من وعده، فإنك حينئذ لاحق به وذائق ما ذاق من قبلك من رسله من الموت، بنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سألهم عن قول الله إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور، قال فأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قلت مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. ساق بإسناده عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدنيه، فقال له عبد الرحمن إن لنا أبناء مثله، فقال عمر إنه من حيث تعلم. قال فسأله عمر عن قول الله إذا جاء نصر الله والفتح السورة، فقال ابن عباس أجله أعلمه الله إياه، فقال عمر ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم. ساق بإسناده عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه ما هي يعني إذا جاء نصر الله والفتح، قال ابن عباس إذا جاء نصر الله حتى بلغ واستغفره إنك ميت، فقال عمر ما نعلم منها إلا ما قلت. ساق بإسناد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه، فقيل له إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. ساق بإسناده عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي كأني مقبوض في تلك السنة. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في قوله إذا جاء نصر الله الفتح قال ذاك حين نعى له نفسه يقول إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني إسلام الناس يقول فذلك حين حضر أجهلك، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت فقلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك قد أحدثتها تقولها؟ قال قد جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. ساق بإسناد عم مسروق قال قالت عائشة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزلت عليه هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول قبلها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ساق بإسناده عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ساق بإسناده عن الشعبي قال داود لا أعلمه إلا عن مسروق قال وربما قال عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقلت إنك تكثر من هذا، فقال إن ربي قد أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيت تلك العلامة أن أسبح بحمده واستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. ساق بإسناده عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده، فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده، قال إني أمرت بها، فقال إذا جاء نصر الله الفتح إلى آخر السورة. ساق بإسنادي عن ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح كلها بالمدينة بعد فتح مكة ودخول الناس في الدين ينعى إليه نفسه. ساق بإسنادي عن أبي العالية قال لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح ونعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ساق بإسناده عن الحكم بن بشير قال حدثنا عمرو قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ساق بإسناده عن قتادة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها كلها قال ابن عباس هذه السورة علم وحد حده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونعى له نفسه أي إنك لن تعيش بعدها إلا قليلا. قال قتادة والله ما عاش بعد ذلك إلا قليلا سنتين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الغفور. ساق بإسنادي عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح كانت هذه السورة آية لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله واستغفره إنه كان توابا قال اعلم أنك ستموت عند ذلك. وقوله واستغفر يقول وسله أن يغفر ذنوبك. إنه كان توابا يقول إنه كان ذا رجوع لعبده المطيع إلى ما يحب. والهاء من قوله إنه من ذكر الله عز وجل.
نعم. طبعا كما هو ظاهر جدا من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الواردة عن جماعة من الصحابة أن هذه إشارة إلى أجل النبي صلى الله عليه وسلم. المشكل في هذا هو ما حدث بين عمر بن الخطاب وبعض الصحابة، فإن بعض الصحابة لم يفهم منها أنه أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لما طبعا لم يرد البخاري الطبري هذه الروايات بتمامها، لكن عند البخاري ومسلم وغيرهما رواية أتم في أن ابن عباس كما أخبر أن عمر كان يدنيه ويدخله مع أشياخ بدر، يعني هذه جلسة خاصة لأشياخ بدر، فتصوروا الفارق السن الكبير جدا جدا، يعني أشياخ بدر فوق 50 و60، يعني وناس يعني تعدوا مرحلة 50، يعني أصغرهم يكون تعدى هذه المرحلة، وابن عباس يعني عمره لا يتجاوز 15 سنة الآن، يعني ما بين 15 سنة و25 سنة، فكان يدخله عمر مع هؤلاء لرجاحة عقله. ولو كان عمر يعني لو كان عمر يحابي لحاب ابنه عبد الله فأدخله، وإنما المسألة عند عمر راجعة إلى ميزان آخر. فبعض الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف كما ذكر هنا يعني وجد في نفسه أن كيف تدخل هذا الغلام وأبناؤنا يعني في سنه، وهذه طبيعة بشرية أن يذكروا هذا. فأراد عمر أن يبين لهم لماذا هو يدخل ابن عباس، وأنه إنما أدخله لعلمه وعقله. فسألهم ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هم ففسروها على الظاهر. فقال عمر ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله، فذكر له الروايات الواردة عنده أنه أجله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر ما أرى فيها إلا ما ترى. هنا الآن بعض من يقرأ هذا النص يظن أن عمر وابن عباس لا يقولون بظاهر النص، وهذا ليس دقيقا. يعني بعض الناس فهم من هذا أن عمر وابن عباس لا يرون ظاهر النص، وهذا ليس بصحيح، بل عمر بن عباس يرون ظاهر النص وزيادة، يعني باطن النص هذا يدل عليه الظاهر، وتدل عليه هذه الآثار المتكاثرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا لما ذكر عمر بن الخطاب أراد أن يذكر أن هذا الفضل من العلم الموجود عند ابن عباس غير موجود عندكم، فكلنا نعلم هذا الظاهر، والرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيقه الفعلي لبتأوله دال على أن الظاهر مراد، يعني تطبيقه صلى الله عليه وسلم دال على أن الظاهر مراد. لكن بعض من قرأ كلام عمر فهم منه أن عمر ينفي الظاهر ويقول أن هذا التفسير استدراك من عمر على الصحابة، هو لا، هو في إضافة معنى. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أعلم منه إلا ما تعلم، ليس معناه أنه ينفي ما علمه الصحابة، يعني هذا زيادة علم. ولهذا هذا التفسير الذي جاء عن ابن عباس مما يستشهد به لعلم الباطن أو التفسير الإشاري، ما يسمى بالتفسير الإشاري أو علم الباطن. لكن هذا علم الباطن فيه ما هو حق وفيه ما هو إيش باطل، كما أن التفسير الظاهر فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. لكن من أهم ضوابط التفسير الباطن هذا ألا يخالف الظاهر، وأن يكون بينه وبين الظاهر دلالة واضحة. ووجه الدلالة هنا لو لم يكن عندنا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الإمام الطبري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهم منها أن أجله قد قرب، دلالة الآيات مع ما يكون في الشريعة من أن الاستغفار دائما يكون في أواخر الأمور، في أواخر الأعمال. فكان هذا فيه إشارة إلى أن أواخر أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم قد حانت وانتهت، وأنه لم يبقى له صلى الله عليه وسلم إلا الاستغفار. في الحج ختم بالاستغفار، وفي الصيام ختم أيضا بالاستغفار، في الصلاة في صلاة الليل تختم بالاستغفار، الصلاة المعروفة تختم بالاستغفار. فإذن الاستغفار هو خاتمة الأفعال، وكأنه نوع من تنبيه العبد لأنه مقصر مع طاعته، لأنه ليس هناك أحد كامل في طاعته. فما من عبد يقدم لله سبحانه وتعالى طاعة إلا وعنده تقصير فيها، فيستغفر الله على تقصيره في هذه العبادة، إن يستغفر الله على تقصيره في هذه العبادة. فجاءت مجاري أعمال الشريعة على هذا الأمر، وهو ختم الأعمال بالاستغفار. فناسب أيضا ختم الأعمال بالاستغفار، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر منه للتنبيه على دنو أجله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن بناء على ذلك نقول ليس هناك تعارض بين ما فهمه الصحابة من الظاهر وما فهمه ابن عباس وعمر من الباطن، بل الظاهر والباطن متوافقان، بينهما تلامز واضح، بخلاف التفسير الباطني الذي لا يدل عليه الظاهر البتة، فهذا تفسير باطل لا يقبل. يعني تفسير باطل لا يقبل، وليس كتاب الله سبحانه وتعالى محلا للرموز، ليس كتاب الله سبحانه وتعالى محلا للرموز، وباب الرموز هو الذي ولج منه الباطنيون من غلاة الرافضة والقرامطة والإسماعيلية وغيرهم، إنما ولجوا من هذا الباب الذي لا يدل عليه الظاهر البتة، بل هم ينفون أحيانا الظاهر ويقولون هذا الظاهر غير مراد، وما تفهمونه أنتم أيها العامة من هذا الظاهر فإنكم لم تتشربوا حقيقة هذا الكتاب، ثم يأتون بمعاني من عندهم يزعمون أنها هي المرادة. أيضا من الفوائد التي انتبه لها، الله سبحانه وتعالى قال نبيه في صلح الحديبية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك إيش وما تأخر. يعني إذن منذ نزول هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم معه أمان من ربه بأنه قد غفر له جميع ذنوبه صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يطلب منه الله سبحانه وتعالى أيضا أن يستغفر، مما يدل على أن هذا الاستغفار مع هذه الحال لهذا النبي الكريم هي نوع من الشكر. نوع من ماذا؟ من الشكر. فهذا عمل نوع من الشكر، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قد ثبتت له المغفرة منذ أن نزلت آية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكم ما بين صلح الحديبية ونزول هذه السورة، ثم كم جلس بعدها صلى الله عليه وسلم وهو كثير الاستغفار أيضا تطبيقا لهذا الأمر الإلهي. وهذا لا شك أن فيه عظة وعبرة لنا نحن الذين الأصل فينا ماذا؟ الذنب. فإذا كان الأصل فينا الذنب فنحن أولى وأحرى بكثرة الاستغفار. نعم. طبعا عندنا فائدة أخيرة فقط لو تكرمت، في قوله أو في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: يتأول القرآن، يتأول القرآن. وهذا التفسير بالتأول أو بالفعل، وهذا أحد أمثلته، والمراد به أن يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم الأوامر التي أمر بها. يعني تأول القرآن هي الوقوف عند أوامره بعملها وعند نواهيه بتركها. وعلى قدر تأول العبد من القرآن تكون استقامته. الاستقامة الحقيقية والفهم الحقيقي للقرآن وثمرة التدبر الحقيقية هي في هذا، في تأول القرآن. أما القضايا الذهنية التي نكون نحن شطار فيها ونتكلم ونبرع في الكلام، فهذه تبقى معلومة مجردة ذهنية ليس لها أي أثر على القلب. لا تنفعل هذه المعلومات التي نقولها إلا إذا حركنا بها القلب وعمل بها القلب، يعني تحرك خاص فيها تطبيق. أما ما قبل ذلك فهي معلومات ذهنية قد يفهم منها العام ما لا يفهم العالم، وقد يدرك المبتدع ما لا يدركه المتبع للسنة. هذه معلومات، لكن الذي له الحظ الأوفر من العلم والعمل هو الذي تكون له الثمرة الكبرى. مثال ذلك الحر بن عبد قيس، وكان يدخل على عمر بن الخطاب من صغار الصحابة، وأيضا من عقلاء غلمان الصحابة، يعني كان يدنيهم عمر، وهو كان أيضا من كان في سن ابن عباس. جاء عم عيينة بن حصن الفزاري وكان أعرابيا في عهد عمر بن الخطاب، فطلب من الحر، قال إن لك عند هذا الأمير حظوة، فلو استأذنت لي عليه. طبعا أعرابي سيدخل على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فهو ينظر إلى أمر يريده هو، يعني أمر دنيوي، فدخل وقال ما قال، يعني جهل على عمر بن الخطاب وقال هجرا، قال أنك لا تعدل بين الرعية ولا تعطي العطية. فغضب عمر، لأن هذا ليس من شأن عمر رضي الله تعالى عنه، هو يتحرى العدل، فكيف يأتي هذا الرجل يقول في هذا القول؟ فلما رأى الحر وهو أعلم بعمر ما حصل من عمر من هذا الغضب، قال يا أمير المؤمنين، إن هذا ممن قال الله فيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال فما تعداها عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من التأول، يعني هذا من التأول. وذكر أيضا في كتب الأدب عن المأمون أنه كان له غلام يسكب عليه الماء، فالغلام غفل وجاء بماء حار، فلما انتهى المأمون من الطعام وراد أن يغسل يديه سكب عليه الغلام الماء فكان حارا، فتأذى المأمون ويعني ظهر على وجهه غضبه من غلامه، فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر، وأمر له بصلة. مثل هذه القصص هي التي تدل على ماذا؟ على التطبيق الفعلي لأخلاق القرآن، الذي قالت عائشة لما سئلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما عن خلق صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. نقرأ هذا الحديث، لكن من منا يستطيع أن يطبق أخلاق القرآن؟ أنا أعجبني واحد من الإخوة كنت معه في الأسبوع الماضي، كان يتحدث ويقول أنه كان ذاهب إلى مؤتمر في هذه البلاد العربية، فيقول وأنا ذاهب سأدخل المؤتمر لحق بي رجل واحتضنني وقال لي بالله عليك هؤلاء لا يريدون أن يدخل، يعني جنود فمقبلون، وأنا أريد أن أدخل، فإذا قالوا شيء قل أني معك. فقلت له لكني أنا لا أكذب، يعني ما أستطيع أكذب. يقول فجاءوا حصل ما حصل، فالمهم صارت ضحكة هم يستخدمونها هؤلاء الجنود وهذا معهم على بعض الزوار، يعني يصنعون معهم هذه اللعبة، فيرون يعني يعني يكمل دخول هؤلاء. فالمهم ما صار بينه وبين صاحبه هذا صحبة كبيرة. فنعجبني حقيقة لما قال أنا لا أكذب، وموقف الحقيقة موقف في هذه اللحظة أنا أعتبره توفيق. لما في مثل الموقف أنت يكون عقلك ليس معك تماما، يمكن ترحم هذا الرجل وتقول إن شاء الله ما عندك مشكلة فتوافقه، لكن وفق هذا وقال هذه العبارة. أنا أعتبر هذا من أخلاق القرآن، لو استطاع الإنسان أن يفعل هذا فإن تمثله للقرآن يكون هو التمثل التام الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وكرمه صلى الله عليه وسلم، هو خير من طبق هذا الخلق الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم شيخ عبد الرحمن. والله ما نستطيع أن نلزم، يعني قد يكون وقد يكون، يعني ولكن الاحتمال الأكبر أن يكون سمعوه من ابن عباس، احتمال، لكن لا نستطيع الجزم. لا يلزم، التفسير الإشاري مفتوح لكن له شروطه وضوابطه. نعم شيخ عبد الله. نعم ممكن ذكر التسبيح يعني لباب تعظيم الله سبحانه وتعالى وتحميده، لا شك أنها إضافة، يعني فيها جانب التعظيم لله سبحانه وتعالى، والجانب الخاص بالعبد اللي هو الاستغفار. يعني التسبيح معليش عدا فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك، طيب أنه فاعلم أنه لا إله الله مطابقة لفسبح بحمد ربك، يمكن يحتمل، يعني يحتمل، لكن هذا أيضا ملحظ جيد، فإنه لم يطلب منه الاستغفار فقط بل طلب منه التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا حق الله سبحانه وتعالى، والاستغفار وهذا حق العبد. نعم سم يسبح نعم لتكبروا الله على ما هداكم. التعظيم يبدو أنه متوافق مع 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 الاستغفار في هذه الأمور. نعم أي لم أعرفها. ويطوع عقبه أنا كنت سبحانه سأراجع لكن نسيت. هل في أحد يعرف إيش المعنى الوارد؟ ويطأوا عقبه يعني يتبعونه، لعل هذا المعنى أنهم يتبعونه. كيف؟ إيه هو نفس اللي ذكره الشيخ عبد الله نفسه، أنه إذا كان يطأوا عقبه يكون أمامهم فهو مسود وهم خلفهم. نعم نقرأ السورة بعدها.